لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأول اضطراب البدع بالتكليف في الأسئلة فهي عندهم أجل من الكبائر ويعاملون أهلها بهذا الكلام عن يوم به أهل الكبائر كما تجد كثير الناس المخاطر عندهم ولو كان عالما عابدا أخطأ أشد بدلا من السنية المجاهد في الكبائر. الثاني أن البدع تدور لديك الصريح كما وجد من كثير من البدع فمثال البدع التي تشدد فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم فيما عبد الله عند قبل الرجل صاحب قوم مما رفع المشرك الصريح الذي يصيره من المسجد مرتدا. فمن فهم الفرق بين البدع وبين ما نفهم فيه من الكلام من جده ومجاهدته بين قوم ما اخبره ومجاهدته به وهذا هو الذي نزلت في الالات المحكمه مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ولا يرتد منكم عن دينكم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى يا ايها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين وقوم عليهم وما الله جهنم وكيس المصير. وقال تعالى اتقوا بالله ما قالوا واقبلوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. وقال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: واعلم رحمك الله أن كلامه يعني كلام أسد بن موسى في نصيحته لأسد بن الفرات وهو أحد ولاة الأمر في زمانه، وكذا ما يأتي من كلام أمثاله من السلف، إنما هو في معاداة أهل البدع والضلالة. ومع ذلك فإنه في ضلالة لا تخرجه من الملة، يعني بدع عقدية ولكنها لا تخرج من الملة، سواء كانت بدعا عملية أو بدعا اعتقادية. البدع العملية مثل بدعة إحياء أول ليلة من رجب بصلاة يسمونها صلاة الرغائب، بدعة عملية ولكن شددوا فيها، وكبدعة إحياء ليلة النصف من شعبان لأن الأحاديث فيها مكذوبة، وكبدعة إحياء ليلة 12 من ربيع الأول ويسمونها ليلة المولد. فهذه بدع عملية. البدع الاعتقادية لا تخرج من الملة، مثل بدعة المرجئة لأنهم يسهلون في المعاصي ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، ومثل بدعة الجبر وبدعة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. وهذه البدع لا تخرجوا من الملة، ومع ذلك يقول لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، أن البدعة مغلظ فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهي عندهم أجل من الكبائر، من كبائر الذنوب، وذلك لأن كبائر الذنوب يعترف أهلها بأنه عصاة، الذي يقع في الزنا أو السرقة أو سماع الأغاني يعترف بأنه مخطئ، وكذلك المعاصي كحرق اللحى وإسبال اللباس وشرب الدخان وشرب الخمر، يعترفون بأنهم مذنبون، ولكن المبتدعة ما يعترفون، يقولون نحن على صواب، ويعيبون غيرهم ويحذرون من غيرهم، فيكون هؤلاء شرا من أهل الكبائر. هذا معنى غلظ البدعة، وأنها عندهم أجل وأكبر من كبائر الذنوب، يعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر. يعني بعض الكبائر قد يقتل صاحبه كالزاني المحصن يرجم، ومع ذلك القول في أهل الكبائر أخف من القول في أهل البدع. يقول كما تجد في قلوب الناس أن الرافض عندهم ولو كان عالما ولو كان عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر، السني المجاهر بالكبائر يعني يسمع الغناء ويزني أو يحلق لحيته، يعترف بأنه على خطأ ويدعو ربه أنه يتوب ويعد نفسه. وأما الرافضي وكذا الإباضي والبعثي والعلماني والإسماعيلي ونحوهم من المبتدعة فإنهم يجادلون في بدعتهم ويقولون الصواب معنا، ويضللون أهل السنة ويحذرون من معتقد أهل السنة. الأمر الثاني أن البدع تجر إلى الكفر وإلى الردة الصريحة، فالبدع يقولون إنها بريد الكفر، يعني مقدمة بين أو قبل الكفر، بريد تجر إلى الردة الصريحة التي هي الانحلال من الدين، كما وجد كثير من أهل البدع. ثم ذكر يقول فمثال البدع التي شددوا فيها تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن هذا من البدع، كونه مثلا يأتي إلى قبر رجل صالح ويتعبد عنده، يفضل القراءة عنده والصلاة عنده والدعاء عنده على المساجد. لماذا؟ يجر إلى الشرك ويخدع غيره، وفي النهاية يشرك بالله، يقع في الشرك وهو لا يشعر، ويستحسن الشرك فيدعو ذلك الميت يا سيدي فلان ارحمني واعفني عافني انصرني، اليس هذا هو الشرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شدد بقوله الا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني مواضع للصلاه تصلون عندها، فإني أنهاكم عن ذلك. وكذلك قوله إنهم في النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا تشديده شرار الخلق، لأنهم يعظمون قبور الصالحين خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. يقول فمن فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة مجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر مجاهدة أهله، عرف القول الصحيح. يقول: هذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني من ارتد عن دينه فإن الله تعالى سيسخر من يقاتله ويأخذ الثأر منه، كما حصل في الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جهادهم يكون بقتالهم أو بسجنهم أو بتفريقهم أو نحو ذلك. وكذا قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهذا في قوم سخروا بالمؤمنين، فجعل الله تلك السخرية كلمة الكفر وجعلهم قد كفروا، ففي ذلك تحذيرا من مثل هذه السخرية.
وقال الله في سبيل الله تعالى أنه سيحرق في هذه الأمة كفة الكفر وكفة القرآن. قال الله: إن كفة الكفر يحل في السبع والأطعام، وكفة الضلال كائن في السبع والأطعام، وهذا من المدينة التي تنقل لا يحل في السبع والأطعام. وقال الله: إن الله سوف أخبار الأمر من الله أخبار. قال الرسول: إن لله أن يكون الكافرين في الإسلام ولياً من أولئك يدق عنه ولا تطيع على أهلها، فاغتنموا حضوركم وقراءكم فاقبلوا على الله. قال ابن الله: لا يطيع. ثم ذكر الإسلام كما قال السلف: لا يحرص ربنا عن رأي سيء ينتقل إليه من عتاب الزهر. أخبرنا السلف أن الإسلام تطيع على أهلها قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا أدعو الله من دينك من صلاة وصلاة وصيام وقتال وأدب وصوت وعدل. وكان أسلافهم يشتد عليه معصيتهم وتشميلهم منهم خلقهم، ولقد نمر الناس بدعتهم. قال: وكان المستكبرين ببدعتهم دون الناس ما كان بأحد من يهتك عنهم سلطان ولا يرضون منهم عمرا. الله قال: لا أخذ الله ورد عليها فأمن إذا جاءه ذكر فنشر عليها. والبلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه يعتصم بها على مقصد الامه. ثم راى الاسلام قال: جاء رجل من احبائه قالوا: مصحف يا جماعه المقام، ارايت رجلا قال لسيدي قال من ضرب لسيدي قال لسيدي رب لله تحفظ وجدنا في مثل النار. فقال ابو موسى سجن، فقال ابي احسنت من رجل واكلمه ما تقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان ذلك قال: والله لا استحملكم. فجاء بهم الى المقام غويا: ومن يريد ان يصحبك رسول الله لو ضرب اسئله حتى ينقطع فاصابك حتى يقتل عليك انه في الجنه، ولم يصب الحق ولم ينقذه الله يرحمه ثم قال: ثم قال ربنا اسد يديه الى اكثر النار في مثل الاسلام على مقدار كذا وكذا. ثم ذكر الاسلام من حسن قال: لا تزال صاحب الحياه كان من كل مقام. ثم ذكر الاسلام من حسن الدوله قال: من جالس صاحب الحياه لم يسلم من الجفاء، إما أن يكون منك بالغير، وإما أن يقع في قلب شيء فيزل به يغفره الله، وإما أن يقول الله إنه بريء أحسن له وإن يؤدب من نفسه كما نهى الله تعالى في دينه فقد عليه سببه إليه. ثم ذكر الإسلام من أعداء الصلاة قال: من أنزل صاحب الدنيا التي وقاها فقد عانى على ذلك الإسلام. أخبرنا أسامة قال: حدثنا حدثنا أبو سعيد قال: من جلس إلى صاحب البدعة فالبدعة تكون أسلم هو إلى نفسه. أخبرنا أسامة بن موسى قال: أخبرنا من حال بن زيد أن يقول بعض على القتال: لا تجعل سوى الأخوة ولا تجعل اليوم بين الجمال بين المسلم والكفر ولا تزل أو يلبس عليهم ما كنتم تعرفون. قال: إنه كان الله من الكفار والكفر
نقلها هنا في هذه الآثار وما بعدها عن ابن والله محمد بن والله. ذكرنا أن رسالته هذه مطبوعة اسمها البدع والنهي عنها، ذكر فيه هذه الآثار بأسانيده، وذلك لأنه قريب من عهد السلف، هو يروي فيها بأسانيده عن هؤلاء السلف رحمه الله. فيقول بعد حديث ذكره حديثا فيه أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، قد يقال كيف يقع فيهم فتنة الكفر وهم أمة معصومة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، فكيف يرجعون إلى الكفر؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم يرجعون كلهم، بل أخبر بأنهم يرجعون إلا طائفة، في قوله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وبشر بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا دليل على أنهم يثبتهم الله تعالى هذه الطائفة مع كثرة من خالفها. وبكل حال أخبر في هذا الحديث أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر، فيقول إن فتنة الكفر هي الردة، الردة عن الإسلام، وذلك لأن كثيرا من البدع فيها كفر وفيها ردة عن الإسلام. فمثلا الذين يعبدون الأموات يدعونهم مع الله أو يدعونهم من دون الله، أليس هذا كفرا؟ أليسوا قد عصوا قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين؟ الظالمون هم الكفار، قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. أليس هذا من البدع المكفرة؟ هذه فتنة كفر. وكذلك بدعة الذين يطعنون في القرآن ويدعون أن الصحابة قد خانوا فيه وأخفوا منه أكثر من ثلثيه، أليس هذا من الكفر؟ تكذيب لحجة الله على خلقه وهو القرآن. كذلك بدعة الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الرسل، إن الولي يأخذ من اللوح المحفوظ، وأن قلبه يطلع على الغيب، وأنه يعلم ما لا يعلمه الأنبياء، ولأجل ذلك يفضلون الأنبياء يفضلون الأولياء على الأنبياء والرسل. أليس هؤلاء قد كفروا حيث أنهم تركوا الوحيين وصاروا يعتمدون على ما يقوله هؤلاء الذين يعظمونهم، بحيث أن أحدهم يقول حدثني قلبي عن ربي، ويقول فيهم بعض الشعراء يقول إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قد قال الصحابة والأولى تبعوهم في القول والأفعال، أو قلت قال الآل آل المصطفى صلى عليه الله أفضل آل، أو قلت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابهم من بعدهم، فالكل عنده مكشف خيالي. ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي، عن فكرتي، عن خلوتي، عن شاهدي، عن واردي، عن حالي، عن صفو وقتي، عن حقيقة مشهدي، عن سر ذاتي، عن صفاتي فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور لفقت بمحالي. هؤلاء فتنتهم فتنة كفر. فيقول رحمه الله إن فتنة الكفر هي الردة، يحل فيها السبي وتحل فيها الأموال. أما فتنة الضلالة التي هي معاصي ونحوها فلا يحل فيها السبي والأموال. ثم يقول ابن والله وهذا الذي نحن فيه، أو يقوله المؤلف فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. ثم يقول ابن والله رحمه الله أخبرنا أسد، أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال قال ابن مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلاماتها، ما أحدث أحد حدثا ولا ابتدع بدعة إلا قيض الله من يرد عليه. في قديم الزمان لما حدث الخوارج بين الصحابة الأحاديث الواردة فيهم وردوها وبينوا ضلالتهم. وكذلك أيضا لما حدثت بدعة المعتزلة واصل بن عطاء وغيرهم رد عليهم السلف كالحسن البصري وغيره وحذروا من بدعتهم. ولما حدثت بدعة التعطيل في الجعد بن درهم قيض الله له من يرده بل ومن يقتله. وجاء بعده الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز، وذلك لأنه أظهر بدعة التعطيل. ثم جاء بعدهم ابن أبي دؤاد فقيض الله له ولمن معه الأئمة كالإمام أحمد، فردوا بدعتهم وبينوا ضلالتهم. وكلما تجدد مرتدع جعل الله في الأمة من يرد عليه. وإلى زماننا هذا، إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلاماتها، ينطق يعني يتكلم بعلامة البدعة. فاغتنم حضورتك المواطن، يعني المواطن التي ينتصر فيها لله تعالى، وتوكل على الله. ثم قال ابن مبارك رحمه الله: وكفى بالله وكيلا، من توكل عليه كفاه. ثم ذكر ابن الله بإسناده عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. إذا أنقذته من بدعة وردته أنقذته من هذه الأهواء فهو أحب إلي من اعتكاف شهر، مع أن الاعتكاف عبادة في المسجد، ولكنك أنقذت رجلا من الضلالة. ثم يقول: أخبرنا أسد بن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا. وعيد شديد صاحب البدعة، سواء بدعة اعتقادية أو بدعة عملية، ما يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا صدقاته ولا جهاده ولا حجه ولا أعماله الحسنة، وذلك لأنه يرى أن الدين ناقص حتى أضاف إليه بدعته، أو يرى أن ما ابتدعه وانتحله أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كانت أسلافكم تشتد على المبتدعة ألسنتهم، يعني يشددون ألسنتهم على كل مبتدع، وتشمئز منه قلوبهم. إذا رأوا المبتدع اشمأزت منهم قلوبهم، ويحذرون الناس بدعتهم: احذروا بدعة فلان، احذروا هذا فإنه مبتدع. يقول: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. لو كانوا يتسترون لا أحد يدري بهم ولا يعلم بهم، ولو أظهروا ما كانوا يخفونه كالمنافقين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسترون بالإسلام، الله تعالى يتولى أمرهم. فلو كانوا مستترين ما جاز لأحد أن يفتح عنهم ولا يهتك لهم سترا، الله أولى بالأخذ بهم، إما أن يؤاخذهم عليها أو يتوب عليهم. أما إذا جاهروا ونشروا بدعتهم وأعلنوا بدعهم وكتبوا فيها الكتابات ونصروها وردوا على أهل السنة، فيجب حينئذ نشر العلم الذي هو علم السنة، نشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، يعتصم بها كل يعتصم بها على كل مصر ملحد. هذا نقله عن بعض أهل العلم، ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قائد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فكان أبو موسى عنده فقال: في الجنة. فتوقف حذيفة وقال: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول، وأفهمه. حتى فعل ذلك 3 مرات وهو يقول لأبي موسى: استفهم الرجل، اطلب منه التثبت وأفهم ما تقول. ولما كان في 3 قال أبو موسى: والله لا أستفهمه، ضرب رجل ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، وأقول إنه في النار. الرجل دعاه حذيفة فقال: رويدك، وما يدريك أن صاحبك ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وما يدريك. يقول
إيه تكون يعني بهذا المقدار.
يقول: يمكن أن هذا الرجل كان مبتدعا مثل الخوارج. الخوارج قاتلوا المشركين ومثل المنافقين، فهل نقول إنهم في الجنة؟ وهل نقول إن قتالهم غضب لله؟ قد يكونون مبتدعين، فلأجل ذلك لا نجزم بأنهم في الجنة، بل نتوقف فيهم. إن صاحبك إن كان ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن كان لم يصب بالحق يقاتل على بدعة، يقاتل على باطل حتى يقتل عليه لم يصب الحق فهو في النار. ثم قال: والذي نفسي بيده ليدخل النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يقول: إن هناك من يقاتلون على بدعة ويصرون عليها، خوارج، معتزلة، ومتصوفة، قبوريون، يقاتلون على ما هم عليه، يعتقدون أنهم على صواب، ولكن مع ذلك هم بعيدون عن الصواب. ثم ذكر بإسناده عن الحسن رحمه الله قال: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. صاحب بدعة يعني إذا رأيته وهو مبتدع وعلمت بأنه مبتدع لا تجالسه ولا تقامسه، بل عليك أن تبعده وأن تقاطعه، فإنه يمرض قلبك، يعني يشكك من جالسه، يشككهم في السنة وفي العقيدة السلفية ويمدح البدعة. وهكذا حصل لكثير حتى بعض الخلفاء. نعرف مثلا الخليفة المأمون العباسي لما أنه جالس ابن أبي دؤاد ونحوه من المبتدعة، زينوا له القول بخلق القرآن وإنكار كلام الله، فحمله ذلك على أن ابتدع وأكره الأئمة والعلماء على أن يقولوا ذلك، ومال إلى ذلك بعضهم تقية إلى أن نصر الله الإسلام. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من 3، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. من جالس صاحب بدعة وقع في واحدة من هذه الثلاث، وأشدها أن يكون فتنة لغيره. إذا رأوا هذا الإنسان جالس هؤلاء المبتدعة قالوا هؤلاء على حق، فيجالسونهم وينتشر الشر وتنتشر البدعة، ويكون السبب هو هذا العالم أو نحوه الذي جالس هذا المبتدع. أو أمر ثاني يقع في قلب هذا الجليس شيء من الفتنة، فيزل ويرى أن المبتدعة على حق وأنهم على صواب، فيحسن بدعتهم ويكون منهم فيدخله الله النار. أو يقول ما أبالي ما تكلمونه، أنا واثق بنفسي وأنا على عقيدتي، ولو جالسته فإني لا أتحول، ولو كلمته نقول إنك أمنت على دينك، إنك أمنت على نفسك، من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. ما يدريك أنك واثق بنفسك. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. إذا وقر صاحب بدعة واحترمه ورفع مكانته ورأى له قدرا فإنه قد أعان على هدم الإسلام، وذلك لأن المبتدعة أعداء للسنة وأعداء للإسلام الحقيقي. ثم يقول أخبرنا أسد قال حدثنا كثير أبو سعيد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. إذا جلس إلى صاحب بدعة أو جالس نزع الله تعالى منه العصمة، يعني لم يعصمه من زلل، ووكله إلى نفسه. من وكله الله تعالى إلى نفسه وكله إلى ضيعة وأخيف عليه الزلل. يقول أخبرنا أسد بن موسى أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، كأنه يحذر العامة أهل الأهواء يعني أهل البدع، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، فإن عندهم جدل وعندهم خصومات وعندهم شبهات، فيشبهون على العامة الذين ليس عندهم عقيدة راسخة، فيخيل إلى العامي أنهم على صواب. فلذلك قال لا تجالسوا أهل البدع أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وهذا يقع كثيرا في الذين يجالسون أهل البدع أو أهل المعاصي، أنهم لا يؤمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم، أن يدخلوكم في بدعهم، وأن يحرفوكم عن العقيدة، وأن يلبسوا عليكم دينكم، وأن يصرفوكم عما كنتم تعرفون. قال أيوب، وكان أيوب السختياني رحمه الله كان من الفقهاء، هذا كلام أيوب وكلام أبي قلابة. يقول أيوب في أبي قلابة وكان والله من ذوي الألباب. ثم يقول أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم النخعي لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. أيا كان أصحاب البدع لا تجالسوهم مخافة أن يؤثر في من جالسهم ولا تكلموهم فإنه لا يؤمن أن يقع كلامهم في قلوب من يجالسهم، أخاف أن ترتد قلوبكم. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله، خليله يعني صديقه وجليسه وأنيسه يقتدي به، فإن كان جليسه صالحا أصلحه الله واقتدى بجلسائه الصالحين، وإن كان جلساؤه ليسوا صالحين بل مبتدعة أو عصاة فإنه يقتدي بهم. جاء الحديث هذا المشهور: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأخذه ابن عبد القوي في نظمه فقال: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي، لا تسأل عنه واسأل عن جلسائه، فإذا كان جلساؤه من الصالحين رجي صلاحه، وإذا كان جلساؤه من المبتدعة أو جلساؤه من المنافقين أو من العصاة أثروا فيه. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي. ويقول أيضا: يحذر من جلساء السوء. يقول: وصاحب إذا صاحب تكل موفق، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. كل موفق يعني رجل صالح، فكل ذلك يحذر من مجالسة المبتدعة. يقول: أخبرنا أسد وأخبرنا محمد بن إسماعيل حماد بن زيد بن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين أحد علماء التابعين يوما، دخل عليه رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله، لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه محمد بن سيرين ثم قال: أخرج وحرج عليك، إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. يقرأ عليه آية: أقرأ عليك آية من كتاب الله ثم أخرج. محمد بن سيرين وضع إصبعيه في أذنيه وصاحبه وقال: أحرج عليك، ألما خرجت من بيتي إذا كنت مسلما؟ فقالوا له، فقال: يا أبا بكر، إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج، آية واحدة أقرأها ثم أخرج. يقول: فقام بإزاره يشده عليه، كان عليه إزارا فقام يشد إزاره وتهيأ للقيام ليدخل في داخل بيته. يقول: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك ألا خرجت، أفيحل لك أن تحرج رجلا في بيته أو تخرج رجلا من بيته؟ فخرج، خرج هذا الرجل. فسألوا أبا محمد بن سيرين: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ عليك آية ثم خرج؟ فقال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بغيت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. وذلك لأن المبتدعة يأخذون بعض الآيات ويقولون إنها دليل لنا وإننا نتبع هذه الآية، فلو قرأها خيل إلى من يسمعها أن فيها دليل على شبهته. فكلما قرأها ذلك المسلم السني يظن أنه على صواب، فيجتهد في إخراج تلك الشبهة التي فهمها ذلك المبتدع من هذه الآية، ويستدل من بعض الآيات. يستدل مثلا على نفي الرؤية بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ويظن أن الإدراك هو الرؤية على حد فهمهم. ويستدلون على تخليد أهل الكبائر بقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فيقولون إن هذا دليل على أن الكبائر لا يخرجون. فلو قرأ مثل هذه الآيات لا أمكن أن يقع في قلب الذي يسمعها أن يقع في قلبه شيء من معنى تلك الآية، فيصعب عليه بعد ذلك أن يتخلص منها. فهذا هو السبب في أن ابن سيرين رحمه الله منعه من أن يقرأ عليه آية. يقول أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن سودة قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا أعلى إلى ما هو شر منه. فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصدقوا في حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه، وذلك لأن عادة المبتدعة أنهم يصعب تحويلهم عن بدعتهم، وذلك لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الصواب وأنهم على خير، وإذا تحول منهم أحد فالعادة أنه ينتقل إلى شر مما كان عليه، ينتقل من بدعة إلى بدعة أو يزيد بدعته بدعة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني خرجوا من الإسلام مثل خروج السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. السهم الذي يرمون به رأسه محدد، فإذا رمى به الرامي يضرب الرمية كالضبي مثلا أو الأرنب، فيدخل من جانب ويخرج من جانب، نرق من الإسلام دخل وخرج، دخل في الإسلام وخرج، دخل في الإسلام ثم لا يعودون إليه.
ثم روى ثم قال إن هذا الدين قد استضاء هذه الحصاة، ثم أخذ كفة من دوام فجعل تدورها الحصاة تحت رواها، ثم قال فغير نفسي بيده فيجعلنا الله تكون الدين ثم تبنى هذه الحصاة. أخبرنا محمد بن سعيد الإسلام عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم معاق شيخ لم يكن عليكم وأصحابه والصلاة. قال أزاعد كل من كان اليوم. قال عيسى بن طارق بن وزاري حبيبي وغلبه الاربعين وعشرين قال السبب. اخبرنا محمد بن سليمان في اسناد عن علي بن وقال تعلموا العلم فربكم واعملوا به تكون من اهله فانه سياتي بعد ابن زمان ينكر الحق فيه تسعه اسابيع. اخبرنا عيسى بن حسان في اسناد عن رسالة الامام بن علي بن وقال ما نعرف انكم شيئا مما ادركت عليه الناس الى اتجاه الصلاه. حدثنا ابراهيم بن محمد باسناد عن انس قال ما اعرف منهم شيئا كنت اعبده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا اله الا الله. اخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا اسد باسناد عن حسن قال لما عرض لنا هذا السلف الاول ثم بعث اليوم ما عرف من الاسلام شيئا قال ووقع يده على خلقه ثم قال كل هذه الصلاه ثم قال أمام الله فمن عاش في هذه
النكرة النكرة
ثم قال أمام الله فمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح فراى طمعا يدعو الى بدعته وراى صاحب المؤمن يدعو الى الدنيا فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن الى ذكر هذا السلف الصالح يسال عن سبيله فاختص واعتراه فاتبع سبيله فيعرض اجرا عظيما كذلك تقوم ان شاء الله تعالى. حدثني عبد الله بن محمد بن اسناد عن ميمون بن حرام قال لو ان رجلا نشر فيكم من السنه ما عرف فيكم غير خالد بن الله. اخبار المحتفل بن غزال القاسمي بن اسناد عن ابن الدرداء قال دخل علي ابن الدرداء مغضبا فقلت له ما اخبرك؟ قال فقال والله ما نعرف فيه من نبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا أنه تصدق جميعا. وفي لفظ لهم رجل تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. حدثني إبراهيم بإسلام عن عبد الله بن عدن قال: لو رجل من أوائل هذه الأمة خلي في مسحقين ما في بعض هذه الأوضاع لا أكل الناس اليوم ولا يعلمان شيئا مما كان عليه مما كان عليه. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء رسول الله وفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقال رجل لنفسه: إن الناس يخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخل فيه أفواجا. قد جاءه رحمه الله: إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أوائل الصحابة فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكر عليه أو يستدل بها على الباطل؟ ثم رأى ابن الله بن إسلام عن ابن أمية فقال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي رأي؟ قال: قلت قول الله تعالى: لا أقرب من ضل إلى اهتديت. قال: والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل اعتبر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى إذا رأيت شبحا مطاعا وهوى متبعا لمن وثرا وإعجاب كل جرائم برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر عوام فإن من ورائكم أيام أصاب بهن مثل الأرض على الشمس للعالم بهن مثل واجب 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم فرجل 50 منهم. قال: أجر 50 منهم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم. قال: أجر 50 منهم. ثم روى بإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للرجل ثلاثة. قال: يا رسول الله، رجل ثلاثة. صار الناس صالحون قليل فيه وناس سوء كثير من يبغضهم أكثر من يحبهم. أخبر محمد بن حسين بإسناد عن ابن عافية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للرجل الذين يتمسكون بكتاب الله حين الإنكار ويعملون بسنة حين تقطع. وفي الأخير أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا أسد في إسناد عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. طوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أسد في إسناد عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيظل غريبا كما بدأ طوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يستمرون الى فساد الناس. هذا اخر ما اقوله من كتاب بدع الافراد للامام الحافظ بن حنبل بن رباح رحمه الله.
هذه النقول من هذا الكتاب رسالة صغيرة ولكن فيها هذه الآثار القيمة. روى فيه بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه وهو من أجل الصحابة ويسمى صاحب السر أنه أخذ حصاة بيضة ووضعها في كفه ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، يعني أنه قد صار ظاهرا جليا لا يخفى، كما أنكم لا تخفى عليكم أن هذه حصاة. ثم أخذ كفة من تراب فجعل يذره على الحصاة، يذره عليها حتى وراها اندهنت، ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيء أن أقوام يدهنون الدين كما دهنت هذه الحصاة. يعني ظهر الإسلام في أول الأمر في العهد النبوي وتجلى وصار ظاهرا كظهور هذه الحصاة، ثم يأتي بعد ذلك أناس يدهنونه في مجتمعاتهم فلا يبقى للإسلام طعم ولا يبقى له أثر يندفن كما دهنت هذه الحصاة. وهذا وقع الآن، وقع قبل أزمنة، أن كثيرا من الدول اندثر فيها الإسلام فلم يبق من الإسلام إلا الشيء الخفي الذي يستخفي به أهله. بحيث أن بعض الدول إذا قيل لهم إن هذا الرجل يصلي أودعوه بالسجن، مجرد أنه يصلي يقولون إنه إذا كان كذلك فإنه سيثور علينا الناس، يكون ممن يؤلب علينا العامة ويقول إن هؤلاء رؤساء الدولة لا يصلون أو أنهم يقرون المنكر فيؤلب علينا الناس فيثورون علينا، أودعوه في السجن. وهكذا كثير. ثم روى بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة، يعني تغير ما كانوا عليه. كانوا في العهد النبوي يعمرون المساجد بالذكر وأصبحت المساجد كأنها مهجورة، كذلك أيضا كانت الأسواق فيها ذكر الله وأصبحت الأسواق محل غفلة، وكانوا أيضا يجاهدون وأصبح الجهاد كأنه معطل، كانوا يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأصبح ذلك في كثير من البلاد في ذلك الزمان الذي هو آخر القرن الأول. يقول ما عرف إلا أنكم تصلون جميعا. يقول الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم، يعني لو كان في زمن الأوزاعي الذي مات في القرن الثاني في سنة 57، يعني أن أبا الدرداء الذي مات في القرن الأول أنكر على أهل زمانه، فيقول الأوزاعي: كيف لو رأى أبو الدرداء زماننا؟ ثم يقول عيسى الراوي عن الأوزاعي: كيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان، يعني الذي ظهرت فيه كثير من البدع. ثم روى بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: تعلموا العلم تعرفون به واعملوا به تكونون من أهله. ويريد بالعلم هنا العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء. تعلموه تعرفون به واعملوا به تكونون من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه 9 أعشارهم. قد وجد أيضا في بعض الدول من أنكر الحق كلهم، ليس 9 الأعشار بل الجميع، ولكن لا يزال هناك والحمد لله من هم متمسكون بالحق. ثم روى قال: أخبرنا يحيى بن يحيى، ويريد به الذي روى عن مالك بإسناده عن أبي سهيل وهو عن مالك بن أنس ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، أنكم تنادون بالصلاة الله أكبر الله أكبر. هذا في زمان مالك جد مالك بن أنس. ثم روى بإسناده عن أنس رضي الله عنه الذي مات في القرن الأول في آخره قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني أسمعكم تقولون لا إله إلا الله، هذا الذي أعرف. أما الأعمال فكأنه يقول تغيرت، هذا في عهد أنس. ثم روى بإسناده عن الحسن البصري رحمه الله قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول يعني الصحابة ثم بعث اليوم، يعني في عهد الحسن، الحسن رحمه الله ولد في سنة 21 في خلافة عمر، يقول: لو بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا،
يقوله الحسن رحمه الله، ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة فقد أنكم تجتمعون للصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكرة عن الحالة المنكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب الدنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا كبيرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله. يحث رحمه الله على التمسك بالحق في الزمن الذي تكثر فيه البدع ويكثر فيه الدعاة إلى البدع. فيقول: إن الإنسان إذا عاش في هذه الحالة المنكرة مع أنه ما أدرك السلف الصالح، ورأى هذا يدعو إلى بدعته، ورأى الآخر يدعو إلى دنياه، ورأى الآخر يدعو إلى معصية، ومع ذلك تمسك وعصمه الله وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يعني أنه عرف السلف وعرف ما هم عليه، فجعل يحن إليهم ويسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع طريقتهم، ولو كان زمنه متأخرا فإن الله يعوضه أجرا عظيما. وذلك مثل ما ورد في الحديث الذي فيه أن للصابر أجر 50 كما يأتي. ثم يقول: فكذلك فكونوا إن شاء الله. حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة، نشر يعني بعث من السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون أو كبار التابعين، لو بعث فيكم ما عرف شيئا مما كان عليه السلف إلا أنكم تستقبلون القبلة في الصلاة. إذا كان هذا في الزمان المتقدم فكيف بزماننا؟ ثم روى عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. في ذلك الزمان في عهد أبي الدرداء، كان في القرن الأول، كل أنكر كل ما كانوا عليه إلا أنهم يجتمعون للصلاة. جاء أزمنة بعده إلى هذه الأزمنة، أصبحوا أو كثير منهم لا يصلون إلا نادرا. يقول في لفظ: أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده، ما عرف منه شيئا، يعني الإسلام الذي عهد الصحابة. ثم روى عن عبد الله بن عمر قال: لو أن رجلين، عبد الله بن عمرو بن العاص، لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خاليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه، يعني رجلين من الصحابة خاليين في شعب في بعض الأودية معهما المصحف، ثم أتوا الناس أنكروا ما كان عليه الناس. يقول مالك رحمه الله: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه ابتلى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. في عهد أبي هريرة، مات في سنة 58، ومع ذلك يذكر أنهم يخرجون منه أفواجا. ما حدث في ذلك الوقت إلا ثلاث بدع: بدعة الخوارج، وبدعة الرافضة، وبدعة القدرية، وربما أن ردة القدرية ما أدركها أبو هريرة. يقول المؤلف: كيف تأمل رحمك الله إذا كان هذا كله في زمن التابعين وبحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ لأن في زماننا وفي زمان المؤلف يقولون له: كيف تدعي أنك أنت والذين على طريقتك أنتم على الصواب، وبقية الدول وبقية القبائل كلهم على باطل؟ إن هذا اغترار. فيقول: لا تغتروا بالكثرة، فليست الكثرة دليلا على الحق والصواب. ثم روى ابن الضحى بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، صحابي مشهور اسمه جرثوم بن ناشر، يقول: فقلت يا أبا ثعلبة، كيف تصنع بهذه الآية؟ أية آية؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول: لا تهتم بأمر هؤلاء الناس، أمر العصاة وأمر المبتدعة، أصلح نفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يستدل بهذه الآية كثيرون، يقولون: عليكم أنفسكم. ويجيب عنها بعض المشايخ، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، فيقول: إن الله قال: إذا اهتديتم. متى تكونون مهتدين؟ إذا أمرتم ونهيتم ودعوتم. فإذا أمرتم ونهيتم ولم تطاعوا فعليكم أنفسكم، فلا تكونون مهتدين إلا إذا أمرتم ونهيتم. يقول أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وجدت هذه في كثير من الدول، بحيث أن الصالحين هربوا لما وجدوا الأذى في كثير من الدول التي تدعي الإسلام، ولكن وجدت هذه الأشياء الأربعة. الشح هو البخل مع الحرص، بخيل وحريص على جمع المال وممسك لما عنده ولا يدفع شيئا من حقوق الله عليه، شحا مطاعا. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهوى المتبع جاء في أثر تقدم: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى المتبع، وهو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه، كل ما هوي شيئا ومالت نفسه إليه فعله، ولا يدع ولا ينظر هل هو صواب أم خطأ. ودنيا مؤثرة، في قول الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يقدمون الدنيا ويقدمون مصالح الدنيا ولو فاتتهم العبادات ولو فاتهم الدين، فدنياهم أغلب عليهم من دينهم، شهواتهم ولهوهم وسهوهم وميلهم وما يهوونه يقدمون دنياهم ومصالحهم وأعمالهم التي يكتسبون بها ولو مالا قليلا يؤثرونها على الدين. يدخل في ذلك الذين يأكلون الربا والذين يأخذون الرشا والذين ينتهبون الأموال والذين يخونون الأمانات، وما حل بأيديهم فهو الحلال، يؤثرون الدنيا ولا يبالون بنصيحة. وكذلك أيضا ما تهواه أنفسهم، فيقولون نمتع أنفسنا بما عندنا من الدنيا، فتح الله علينا هذه الأموال فلأجل ذلك نحن نريد أن نرفها عن أنفسنا ولو بمحرم، فيستبيحون الزنا ويستبيحون الأغاني وما أشبه ذلك، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كل منهم ما رآه فإنه صواب، لا يقبل نصيحة ولا يقبل موعظة ولا يتأثر بإرشاد، بل يتبع رأيه ويتبع هواه ويتبع بدعته التي هو عليها والتي أخذها عن أهله وعن أبويه، يحسن ذلك ويتمسك به. لا شك أن ذلك كله وقع في كثير من البلاد، الشح والهوى والدنيا والإعجاب. يقول إذا رأيت ذلك غالبا أرأيته في كل البلد، ففي هذه الحال عليك بنفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها ودع عنك أمر العوام، فإنما ورائكم أياما، يعني بعدكم أيام هي أيام الفتن، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، فلا يستطيع أحد أن يقبض على الجمر الذي يعتقد يقبض بيده. الصبر على دينه، الذي يصبر على دينه مثل القابض على الجمر. لماذا؟ لقلة الموافق وكثرة المخالف، هذا يلمزه وهذا يعيبه وهذا يقدح فيه وهذا يؤذيه وهذا يرجمه وهذا يتسلط عليه وهذا يشيبه وهذا يغتابه وهذا يكذب عليه، فيكون كلهم ضده، كيف يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل. الأولى له في هذه الحال أن يهرب بدينه لكثرة الذين يخالفونه. صبره على دينه مثل صبره على جمر يتوقد. العامل في تلك الأزمنة والذي يصبر على دينه مع كثرة المخالفين ويتمسك بالسنة له أجر 50، يعملون مثل عمله 50 من الصحابة، أجر كبير إذا وجد ذلك. نقول قد يوجد في كثير من الدول التي يتسلط فيها الأشرار على الأخيار، والتي يكون فيها الأخيار قلة قليلة، 1% أو 1 في 1000، والبقية ضده، كلهم يقدحون فيه، هذا متزمت، هذا عصبي، هذا متعصب، هذا متشدد، هذا غالي، هذا متأخر، هذا رجعي، كلامهم كثير فيه. وكذلك أذى يوصلون إليه ما يقدرون عليه من الألم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المشهور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء 3، قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في أناس كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. سماهم غرباء لقلتهم. الغريب هو الذي يكون غريبا في بلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني كأنك لست من أهل البلد. الإنسان إذا قدم على بلدة ليس من أهلها لا يجد من يؤانسه ولا يجد من يعرفه ولا من يأنس به، يمل منها ويتمنى أنه يفارقها. هذا هو الغريب. فالغرباء الذين ليس معهم من يؤنسهم، يكون في البلدة مثلا واحد في الألف، هذا غريب بين هذا المجتمع. طوبى لهم، شجرة في الجنة وقيل اسم الجنة. ناس صالحون قليل بين أناس كثير من يبغضهم يحقرهم ويرجمهم ويمقتهم أكثر ممن يحبهم. ثم روى أيضا عن محمد بن سعيد بإسناده عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر ويعملون بالسنة حين تطفى. هذه صفة لهم، يتمسكون بكتاب الله يعملون به، وأكثر الناس الذين حولهم ينكرونه أو يحجرونه أو لا يعملون به. وكذلك السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنطفئ في كثير من الأوقات فيتمسكون بها. ثم روى بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. بدأ الإسلام غريبا، يعني في أول الإسلام كان المسلمون من مكة غرباء قليل، البقية يبغضونهم ويمقتونهم ويعذبونهم. ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا، يعود إلى غربته في كثير من البلاد. فطوبى للغرباء من هم؟ حين يفسد الناس الذين يتمسكون بالإسلام عند فساد الناس. ثم روى أيضا بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. بدأ غريبا في أول أمره وسيعود غريبا في آخر الدنيا أو في كثير من الأزمنة، فطوبى للغرباء. فسرهم بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس، وجاء في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وجاء في رواية الذين يفرون بدينهم من الفتن. الغرباء الذين يفرون بدينهم من الفتن، وجاء في رواية فطوبى للغرباء النزاع من القبائل، من كل قبيلة فرد. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وفي غيره، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في رسالة له مطبوعة اسمها كشف الكربة في أحوال أهل الغربة، ووصفهم بما وصل إليه ابن رجب رحمه الله في القرن الثاني من تلاميذ ابن القيم زمانه عده زمان غربه، فكيف بمن بعده؟ ولا شك ان هذا كله دليلا على انه لا يستنكر غربه الاسلام في كثير من الدول وقله المتمسكين به، ولكن قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم انه يبقى على الاسلام وعلى السنه من ينصر الله تعالى بهم دينه. البدعة المحدثات في الدين، المحدثات التي يحدثونها سواء كانت من الأعمال كإحياء ليلة المولد أو من العقائد كالتعطيل والجبر والأرجاء والتشيع، هذه بدعة عقائدية وهذه بدعة عملية، والذين يحدثونها يزين لهم الشيطان أن هذا أفضل من السنة وأنهم على صواب، ويكون الذين أحدثوها أغراض، وقد يكون الذين يحدثونها من أعداء الإسلام يخدعون بها بعض الجهلة ويتمسكون بذلك.
يقول لا شك أن بعض المبتدعات كفار، وما هو جهل الذي يتصاحبه به من عذاب الله؟
إذا كانوا بالحال فعليهم أن يسألوا وأن يستفصلوا وأن يتثبتوا، سيما في الزمن الذي انتشر فيه الحق، ولكن علماؤهم يحذرونهم، يقولون لا تسمعوا من السني ولا تقرأوا في كتبهم فإنهم يضللونكم ويخرجونكم عن عقائدكم. فنقول في هذا الحال ليسوا معذورين لوجود الأدلة.
يقول السيد عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعمر قال بأن القوي
ينقل إنما قال له بعضهم إن هذه بدعة، فقال نعمة البدعة هي، يعني إن كانت بدعة فالصواب أنها سنة، ولكنه أحياها لما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأحياها، وأحيا الله تعالى به هذه السنة. وتسميتها بدعة يعني كأنها شيء جديد ما كان في عهد أبي بكر، لكن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستمر لعذر من الأعذار، فتسميته لها أنها بقوله نعمة البدعة وهذا يعني إن كانت بدعة. وكذلك أيضا أن عمر من الخلفاء الراشدين، فما سنه فإنه يعتبر سنة مع أنها ليست بدعة.
يقول ما معنى قول بعض الناس في تاريخ القرآن أنه كما رفاه نزل غير مخلوق منه بدأ الأمر الذي
منه بدأ، يعني تكلم به، تكلم به حقا وفي آخر الدنيا يرفع ولا يبقى منه حرف عندما لا يعمل به، وعندما يبقى مهجورا ولا يعمل به يرفع إلى السماء، فهذا معنى إليه يعود.
يقول ما صحيح الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، يسأل عن صحة الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، صحة الحديث لعن الله الشهادة قبل الظالم، وليس تدعوه عن هذا الجمال
شهادة الله قبل الظالم. ليس هذا حديث. لا شك أن الطالب الذي طلب العلم يمكن أن يكون له عذر وأنه أحق. سمعت العامة يقولون الماء لطالبه ويلك يا شاربه، عبارة يقولونها بمعنى أن الذي طلبه أحق به، فأما أنه حديث فلا.
عبد الله القصيمي
اشتهر رجلا من مصر صعيدي ولكن أمه قصيمية، فيسمى عبد الله القصيمي، عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي. هذا كان عالم ولغوي وفصيح وجدلي، وألف كتبا منها كتاب الصراع بين الحق والباطل رد على النصارى، كتاب جيد، وكذلك كتب أخرى. ثم لما اشتهرت العلوم الجديدة والمحدثات والمخترعات انتكس، وخيل إليه أن المسلمين متأخرون وأن الذي أخرهم هو علومهم، علم التوحيد وعلم الحديث وعلم الفقه وأشباه ذلك، أنها هي التي أخرتهم، وأنهم لو تركوها وتعلموا العلوم الجديدة وانشرف الصناعات لتقدموا كما تقدم غيرهم. وسمى هذه العلوم الأغلال، وألف كتابا عنوانه هذه هي الأغلال، ويريد بذلك العلوم الشرعية والأعمال الشرعية. وهذا من الانتكاس والعياذ بالله. رد عليه بعض المشايخ، من أشهرهم الشيخ بن سعدي، رسالة مختصرة فيما افتراه القصيم الصعيدي في أغلاله. ورد عليه رجل يقال له عبد الله بن علي بن يابس، وسمى رده الرد القويم على ملحد القصيم في مجلد، ورد عليه الشيخ إبراهيم السويح، وسمى رده بيان الهدى من الضلال في الرد على صاحب الأغلال، دليل على أنه انحرف في فكرته. المرأة لا شك أنها عورة وأنها فتنة، لا شك أنه لا يجوز لها أن تبدي إلا الشيء الذي تضطر إلى إبدائه حتى أمام محارمها. فإن الرجل قد يفتتن إذا رأى شيئا من باطن جلدها، ولو كانت أخته أو بنت أخيه أو عمة أو خالة، نقول من عورتها البطن والظهر والجانبين الجنبين والمنكبين وما أشبه ذلك، فهذا مما تستتر به مخافة الفتنة، وكذلك أمام النساء، ذلك لأنها إذا أظهرت شيئا من داخل جسدها ابتدت لها هذه الفتاة وتلك الفتاة، فصار ذلك ديدن وعادة. وأما الذين قالوا إنها أو إن حركتها من السرة إلى الركبة فقد تساهلوا، وذلك لأنها لأبدت صدرها ونحرها ونحو ذلك، إذا كان ذلك فتنة لمن يراها حتى ولو كان من محارمها، لها أن تبدي وجهها لأنها قد تحتاج إلى غسله بالطهارة، وتبدي رأسها
لأنها قد تحتاج إلى مسحه بالطهارة وشعرها، لأنها قد تحتاج إلى تسريحه ولو كان عندها نساء أو نحو ذلك، وذراعيها تحتاج إلى غسل ذلك بالطهارة، وقدميها، هذا الشيء الذي يظهر، وكذلك ثديها احتاجت إلى إخراج ثديها لترجع طفلها، الشيء الذي تحتاج إليه. وإلا في الأصل أنها تتستر. والله أعلم.